هو قول الأوزاعي رحمه الله تعالى: الرفيق بمنزلة الرقعة في الثوب. الرفيق بمنزلة الرقعة في الثوب إذا لم تشبهه شانته. هذا الأثر من الأوزاعي رحمه الله تعالى في بيان منزلة الصديق والصاحب، وأنه بمنزلة هذه الرقعة التي تكون في الثوب عندما يصيب هذا الثوب خرق أو تمزق، فإن كانت هذه الرقعة من جنس الثوب لونا وقماشا وصفة سترته وكانت فيه زينا، وإن كانت بخلاف هذه الرقعة بخلاف هذا الثوب لونا وصفة شانته. والعادة والعقل لا يرقع الثوب بغير جنسه، فالثوب الأبيض يرقع بقماش أبيض، فإن رقع بالأحمر مثلا شانه وبين عواره، وإن رقع بنفس لونه ستره، كان أبيض فرقعه بثوب أبيض ستره وزانه. إذن في هذا الأثر من الفوائد: أولا، أن يعلم المرء منزلة الصديق والرفيق، وأنه يحتاج إليه كاحتياج الثوب إلى هذه الرقعة، فإن الثوب إذا لم يرقع الشق الذي فيه أو التمزق أو الخرق الذي فيه يزداد حينا بعد حين، يزداد حينا بعد حين، فإذا رقعه برقعة مناسبة له لم يزداد هذا الخرق. وكذلك المسلم أو المسلمة، فتحتاج إلى رفيق، فإذا ابتعد أو ابتعدت عن الرفقة الصالحة زاد فيه وفيها الخلل والنقص والنكس، فإذا قربت وقرب من الرفقة الصالحة رقع هذا النقص واشتد العود. الفائدة الثانية: أن الأصحاب أو الرفقاء على نوعين، نوع كالرقعة التي تناسب الثوب وهم الرفقة الصالحة، فهؤلاء الذين يصاحبون ويرافقون، ونوع كالرقعة المشينة للثوب وهم الرفقة السيئة الطالحة، فهؤلاء الذين يجب على العبد أن يجتنبهم ويبتعد عنهم. ثالثا، أن الرفقة الصالحة وغير الصالحة تتميز ببعض الضوابط والشروط، فإن توفرت في هذا الصاحب هذه الشروط فالزم غرسه وعض عليه ولا تتركه، وإن لم تتوافر فيه هذه الشروط فأنت تبتعد منه على قدر خلله ونقصه. فأول هذه الشروط: أن تكون الصحبة لله وفي الله، أن تكون لله لا لغرض دنيوي ولا لمصلحة شخصية، وتكون في الله يعني فيما يحبه الله جل وعلا على طاعته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وجاء عن صلى الله عليه وسلم في أوثق عرى الإيمان قال: الحب في الله والبغض في الله، ولن تنال ولاية الله كما قال ابن عباس إلا بهذا، وإن كثرت صلاته وصيامه فلن ينال ولاية الله جل وعلا إلا بأن يكون هذا حاله. وهذه هي الصحبة التي تدوم، أن تحب المرء تحبه في الله، لأن كل محبة لمصلحة دنيوية تنقطع، فإن انقطعت انقطعت الصحبة، فالفقر أو الغنى لا يدوم، والصحة لا تدوم، والقوة لا تدوم، فإن صاحبه من أجل ماله فافتقر أو منع انقلب الصديق، وإن صاحبه من أجل قوته فضعف أو مرض انقلبت الصحبة، وهكذا. لكن ما كان لله فهذا الذي يبقى في الدنيا وفي الآخرة. ومن موجب المحبة في الله أنك تحبه ما كان على طاعة الله، فإن ترك طاعة الله بغض فعله وابتعد عنه، وسيأتي في الضوابط الثانية. الضابط أو الشرط الثاني في الصاحب: أن يكون على عقيدة سنية، أن يكون على عقيدة سنية، فصاحب السنة لا بد أن تكون رقعة ثوبه منه وفيه. صاحب سنة لا يصاحب العبد مبتدعا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله، وذلك لأن المبتدع إما أن يوقع في قلبك شيء من هذه البدع، أو أنه يسهل أو يهون عليك هذه البدع الكبيرة والعظيمة. بعد ما كنت تبغض فلان وفلان من أهل البدع، بعد أن تجالسه يكون فلان وفلان عندك من أهل البدع فيهم خلاف، أو أنهم يعني على خير لكن أخطأوا. يختلف الإنسان. ما أضرت صاحب السنة مثل ما أضره مخالطة أهل البدع، أو أن صاحب السنة يغرر الناس بصاحب البدعة فيظنون أن صاحب البدعة صاحب سنة لأنه يصاحب فلان من صاحب السنة فيغتر به الناس. قال يحيى ابن معاذ: من خالف عقدك عقده، خالف قلبك قلبه. إذا اختلف الاعتقاد لابد أن يختلف القلب، فإن صاحبته على خلاف العقيدة فلابد أن يتفق القلب، فإما أن يتفق على بدعته وإما أن يهديه الله، لكن غالبا أن الإنسان هو الذي يتأثر بالبدع. قال إبراهيم: أشد البلاء صحبة من يخالفك في اعتقادك. أشد البلاء صحبة من يخالفك في اعتقاده في اعتقادك. وأولى الناس بالصحبة من يوافقك في اعتقادك. وهذا ملحظ مهم، أن الإنسان صاحب أهل السنة وإن كان عندهم شيء من النقص، حتى لو كان في جانب نوع أخلاقي أو تعامل أو شيء من هذه الأشياء أو ضعف في طلب العلم نوعا ما، فإنهم خير من المبتدع المجتهد. فأن تكون ذيل في السنة خير من أن تكون رأسا على بدعة. الأمر الثالث من الضوابط أن يكون هذا الصاحب تقيا، يتقي الله جل وعلا، يخشاه يخافه، أن يتقي الله جل وعلا ويخشاه ويخافه، لا يتجرع على معاصي الله ولا يتجرع على ترك واجبات الدين. ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل بيتك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا مؤمن. وأيضا هذا غير المتقي يهون عليك المعاصي ويدخل عليك الشهوات ويجرك إلى أهل اللهو واللعب، فتفقد ما كان عندك من لذة طاعة وهمة وحرص على السنة. تتلاشى هذه الأمور حبة حبة حتى يقع الإنسان في المعاصي والشهوات. قال مكحول: إياك ورفيق السوء، فإن الشر للشر خلق، فإن الشر للشر خلق. وقال بشر الحافي: لا تجلس مع من لا يعينك على آخرتك، من لا يعينك على آخرتك. الضابط الثالث أن يكون هذا الصاحب عاقلا، عنده عقل، حكمة، حلم، تؤدة، يعني لا يكون أحمق، لا يكون أحمقا ولا مفسدا وإن كان صالحا، وإن كان صالحا، لأن هذا الحمق مع الصلاح يفسد الإنسان أو يضرك أو يوقعك في بعض الفتن والمشاكل، وهو هذا طبعه وهذا عقله. قال ابن المقفع: مؤاخي الأحمق نادم، مؤاخي الأحمق نادم. وقال أبو حازم: يكون لي عدو صالح أحب إلي من أن يكون لي صديق فاسد. وجاء عن بعضهم: عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل، ولا صديق جاهل. الضابط الرابع خامس أن يكون هذا الصاحب حسن الخلق، حسن الخلق يعني باختصار جميل الكلام مهذب الأفعال، أن يكون طيب الكلام مهذب الأفعال. فلا يصاحب الإنسان رجلا سبابا لعانا فاحشا بذيئا في لسانه، لا يخالط الإنسان رجلا بأفعاله أيضا ما عنده خلق حسن في ملبسه، في حركاته، في تصرفاته مع الناس، بذيء غضوب. قال الأوزاعي أو غيره: لا تصاحب من إذا غضب كذب عليك، لا تصاحب من إذا غضب أو غضب كذب عليك، هذا ما عنده سيء الخلق، يغضب ويكذب، يغضب ويسبك. قال أبو عمرو السلمي: من لم تهذبك رؤيته فاعلم أنه غير مهذب، من لم تهذبك رؤيته فاعلم أنه غير مهذب يعني في نفسه. الضابط السادس أن يكون الصاحب سليم الصدر، أن يكون الصاحب سليم الصدر. مريض القلب متقلب الصحبة، يعني مثلا الحسود أو سيء الظن، هذا لا يدوم معك، صحبته لا تدوم. فالحسود إن رأى فيك نعمة أبغضك من حيث لا تدري وقاتلك وأنت لا تعلم، وسيء الظن إن وجد منك هفوة أو وجد منك زلة قاطعك مباشرة وقاتلك، وإن وجد منك أمرا محتملا أساء فيك الظن. فصحبته عداوة، صحبته عداوة يعاديك من حيث لا تدري، إما حسدا وإما لسوء ظنه وإما أن يكون حقود أو غير هذا. السابع أن يكون هذا الصاحب ثابت العهد في الصحبة، ومعنى ثابت العهد أن لا يكون ملولا في صحبته لك، أن لا يكون ملولا في صحبته لك، يصاحبك يوم يومين ويتركك، ثم يصاحب الآخر يوم ويومين ويتركه، ثم هكذا ملول في الصحبة، ما عنده صبر على الصاحب. وكذلك ليس متلونا يوم معك ويوم ضده، وهو ذو الوجهين، يأتيك بوجه ويأتي الآخر بوجه آخر. فهذا الملول والمتلون غير ثابت العهد أنت لا تلاقيه إلا مدارا، ولا تلاقيه إلا وأنت تتقي الألفاظ والعبارات وتعامله يعني حروز وقيود، وهذا صعب المخوة. ودين الله سبحانه وتعالى واحد ليس فيه تلون. يقول ابن المقفع أيضا معاشر الخب الخداع مغبون، معاشر الخب مغبون. وقال يحيى الرازي لا تجالس أو لا تجلس مع من تحتاج أن تجالسه بالتوقي، أن تجالسه بالتوقي يعني تتوقى بعض الكلمات حتى لا يفهم منك، حتى لا ينقلب عليك، حتى لا يتكلم عليك، حتى لا يهجرك، وأنت معاه كلمة وكلمة بتوقي وحذر. كذا قال الشافعي رحمه الله تعالى لا خير لك في صحبة من تحتاج إلى مداراته، أنت تصاحبه وأنت تداريه، ما في وضوح بينك وبينه مداراة. الضابط الأخير أن يقوم هذا الصاحب بحقوقك كما أنك تقوم بحقوقه، من تعاهد نصح، من تعاهد نصح وصبر وتغافل وزيارة وعيادة وإهداء شيء من الهدايا وطيب الكلام وغير ذلك من حقوق الصحبة والأخوة. يقول مجاهد رحمه الله تعالى، طبعا هذا بقدر الاستطاعة، لأنك قد تعطي أخاك شيء من الحقوق هو لا يستطيع أن يعطيها لك، هو هذا وسعه وطاقته، فإلزامك له بمثل ما أنت تعطيه أيضا هذا قد يكون خلل. أن تلزمه يعني أن تؤتيه هدية وهو ما أهداك هدية، ترتب على هذا أنا أهديه وهو ما يهديني، أنت تزوره مثلا وهو ما زارك، انظر أنا أزوره وهو لا يزورني، طبعا قدر الاستطاعة، لكن قد هو مثلا يفعل أشياء أخرى معه، المهم هذا على قدر الاستطاعة دون يعني إلزام. عن مجاهد قال كانوا يقولون لا خير لك في صحبتي من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له، لا خير لك في صحبتي من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له. إذا وجد الإنسان هذه الصحبة الصالحة التقي السني الخلوق أو ذو الخلق العاقل الذي يؤدي الحقوق يتشبث به الإنسان، وهذا يعني شيء عزيز، شيء عزيز. لكن إن كان سنيا تقيا وأخل ببعض الأشياء فلا تتركه، إن كان سنيا تقيا وترك بعض الأشياء لا تتركه تركا كاملا، فهو خير الموجود، لكن يعني تمشي معه بقدر وبعدم تأثر. مثال ذلك صاحب سنة تقي لكنه ضعيف الهمة، ما يعينك لا في طلب علم، ما يساعدك على مراجعة، ما فهذا ما تتركه، صاحب سنة وفي خير، لكن همته هذه الضعيفة تجعل من همتي أن تكون ضعيفة، فأنا أنظر إلى صاحب لا يكون صاحب منه. لكن هذا إذا التقيت به، إذا سرت معه في أيام أو ما في بأس، لكن عند المخوة والصحبة والرفقة حاول أن ترى أكمل الموجود صفاتا حتى تستعين به ويهذبك وتهذبه. فإذا وجدت من هذا حاله فهؤلاء الذين تحيا بهم القلوب وتنشط بهم الأنفس، لكن يحذر الإنسان كما قال ابن القيم من ثلاثة أمور في صحبة هذا صاحب السنة طالب العلم مثلا التقي، يحذر من ثلاثة أمور. الأمر الأول تزين بعضهم لبعض، تزين بعضهم لبعض، وهذا مدخل رياء، أن يظهر هذا ما عنده وهذا يظهر ما عنده، ويصبح هذا يتزين بالعلم الذي عنده وهذا يتزين بالعلم الذي عنده، وهذا يتزين بالعبادة وهذا يتزين بالعبادة، لا، هذه عادت صحبته على قصد أصلها بالضرر، وهي الحب في الله ولله. الأمر الثاني يقول ابن القيم: أن لا تزيد هذه الخلطة على قدر الحاجة، لا تزيد هذه الخلطة على قدر الحاجة. الأمر الثالث: أن لا يذهب أصل مقصود مخالطتهم مع بعض، أصل المقصود بمخالطتهم مع بعض.